الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. نظرا لكثرة السؤال ولشدة الحاجة إلى معرفة كيفية الوضوء وكيفية الصلاة الصحيحة، ونظرا لكثرة ما يرتكبه كثير من الناس من الأغلاط والأخطاء التي تفسد العمل وتبطله وتستلزم إعادته أو قضاءه، فسنتحدث إن شاء الله في بيان كيفية الوضوء أولا، ثم بيان كيفية الصلاة مع بيان الأغلاط والأخطاء الشائعة التي يرتكبها كثير من الناس. وسنتحدث في بيان الكيفية الواجبة التي تبرئ الذمة وتحقق صحة العمل، وسنذكر في الضمن بعض المستحبات المشهورة، ولن نركز على استقصاء كل المستحبات، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب المبسوطة لذلك مثل كتب الأدعية وكتب الآداب والمستحبات. أما بالنسبة إلى كيفية الوضوء، فأولا لابد من الالتفات إلى أهمية الوضوء، وأن الوضوء تتوقف عليه صحة الصلاة، فمتى ما كان الوضوء باطلا كانت الصلاة باطلة بالتبع، حتى لو كان المصلي جاهلا بفساد وضوءه فإن الصلاة تقع باطلة إذا بطل الوضوء. فلو توضأت وأنت قاطع بصحة الوضوء وهو في الواقع غير صحيح، وبقيت على ذلك عدة سنين ثم علمت بفساد الوضوء، لكان من اللازم عليك أن تعيد جميع صلواتك التي صليتها في السنين الماضية، وإن كانت تلك الصلوات في نفسها صحيحة يجب عليك إعادتها، لأن الصلاة وقعت باطلة بسبب بطلان الوضوء لتوقف صحة الصلاة على صحة الوضوء. وكذلك لو أن شخصا ذهب إلى الحج وكان وضوءه فاسدا ثم تبين له فساده، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الحج، لأنه أوقع بعض أجزاء الحج أركان الحج مثل الطواف وصلاة ركعتي الطواف في وضوء فاسد، وهذا أفسد العمل ففسد الحج بكامله. وأما إيقاع الوضوء صحيحا فهذا لا يتم إلا بمراعاة عدة أمور. الأمر الأول النية، ومرادنا بالنية هو القصد بالقلب بلا حاجة إلى التلفظ، فنقصد بقلبنا أننا نأتي بالوضوء قربة إلى الله تعالى، ويتحقق القصد بأمر بسيط، يعني ليس شرطا أنني أخطر ألفاظ معينة في قلبي أو في خاطري، وإنما يكفي أنني الآن وأنا ذاهب إلى مكان الوضوء، لو أنني سئلت، لو سألني سائل ماذا تريد أن تصنع، أقول سأتوضأ، فهذا كافي. إذن أنا قاصد للوضوء. ولو سألني سائل لماذا تريد أن تتوضأ، إن قلت قربة إلى الله تعالى لأن الله يحب ذلك، امتثال لأمر الله، أو لأنه محبوب عند الله جل وعلا، أو لرجاء الثواب، أو للخوف من العقاب، أو غير ذلك من الأمور التي مرجعها هو الله جل وعلا، فإذا أنا أوقعت الوضوء قربة إلى الله تعالى، بمعنى أنني لا أضم إلى الوضوء قصد الرياء، يعني لا أتوضأ من أجل الناس لكي يران الناس أنني أتوضأ، فلولا الناس لما توضأ، لا، هذا رياء ويفسد العمل، يفسد الوضوء، لأن الوضوء عبادة، وجميع العبادات لا بد أن تقع خالصة لوجهه تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، لو كان الوضوء مشتمل على أمر محبوب في الشرع مثل التنظيف، يعني أنا أريد أن أتوضأ، وأيضا في الضمن أريد أن أنظف وجهي مثلا، أو أنظف يدي أو بعض الأعضاء الأخرى، فلا بأس. يعني هنا أنا أتوضأ وقاصد أنني أتقرب إلى الله تعالى بالوضوء، وبالضمن أنا قاصد أيضا أنظف الأعضاء أو بعض الأعضاء من الأوساخ، فهذا لا ينافي القرب إلى الله، كما يقولون الضميمة لا تنافي القربة، القربة إلى الله حاصلة، فهذه الضميمة لا تمنع من حصول التقرب إلى الله. وكذلك لو كان هذه الضميمة ليست من الأمور المحبوبة، طبعا التنظيف، النظافة من الأمور التي ندب إليها الشرع، النظافة من الإيمان، لو كان لا لأمر آخر لكنه مباح، مثل التبريد في أيام الحر، في أيام الصيف الجو حار، وأنا أريد أن أتوضأ قربة إلى الله تعالى، وفي الضمن أريد أن أبرد عن نفسي بالماء الذي أسكبه على وجهي مثلا، فهنا أنا قاصد أن أتقرب إلى الله جل وعلا بالوضوء، ولكن في الضمن أريد أن أبرد عن نفسي أيضا، فهذا لا مانع منه. يعني هذا مسألة التنظيف أو مسألة التبريد، هذا شيء ثانوي لا مانع منه، وتقع النية صحيحة. مسألة أخرى في مسألة النية، هل يجب أن أقصد الوجوب، أتوضأ لوجوبه قربة إلى الله تعالى أم لا؟ مسألة قصد الوجوب أو قصد الاستحباب لا بد أن نراعي فيه أن الصلاة هل هي واجبة أم مستحبة. إذا كانت الصلاة واجبة فوضوءها واجب، أنوي الوجوب. إذا كانت الصلاة مستحبة فأنوي الاستحباب. متى تكون الصلاة واجبة؟ تكون الصلاة واجبة إذا دخل وقتها. فإذا مثلا أذن المؤذن لصلاة الظهر وجبت صلاة الظهر، فإذا وجبت الصلاة وجب الوضوء بالتبع. فهنا أنوي أنني أتوضأ قربة إلى الله تعالى، وهذا الوضوء واجب، وهذا الوضوء واجب علي بسبب دخول الوقت. أما إذا كان قبل أن يدخل الوقت، قبل أن يدخل الوقت، هنا الصلاة ليست واجبة، فأيضا وضوءها ليس واجب. لو أردت أن أتوضأ وأذهب إلى المسجد ولم يؤذن المؤذن بعد، ففي هذه الحالة أقصد الاستحباب، أنوي أنني أتوضأ قربة إلى الله تعالى، قربة مطلقة، أو للكون على الطهارة، أو مثلا لامتثال أمر الله، أو مثلا أتوضأ حبا لله أو رجاء لثوابه أو خوفا من عقابه مثلا، فهذه الوجوه أيضا صحيحة ويقع الوضوء صحيحا. لو أنني ما نويت لا وجوبا ولا استحبابا، أتوضأ قربة إلى الله تعالى لا مانع، يعني الوضوء يقع صحيح أيضا. لكن إذا أردت أن أنوي الوجوب أو أنوي الاستحباب، لابد أن أراعي متى أنوي الوجوب. أنوي الوجوب كما قلنا إذا وجب العمل، إذا لم يجب العمل لا يجوز لي أن أنوي وجوب الوضوء، لأن الوضوء وجوبه متعلق ومترتب على وجوب العمل نفسه. نعم، لو أن مثلا شخص نوى يعني على حسب عادته دائما يقول أتوضأ لوجوبه قربة إلى الله تعالى، في كثير من الناس يتلفظ بألفاظ النية وهو لا يعلم بهذه الألفاظ التي يتلفظ بها، دائما ينوي لوجوبه. فإذا كان جاهل أو غافل ونوى الوجوب قبل دخول وقت الصلاة، أو نوى الاستحباب للوضوء الواجب، فهنا الوضوء محكوم بالصحة والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى الأفعال، الآن تحققت منا النية ونريد أن نأتي بالأفعال، أفعال الوضوء. أول شيء يستحب غسل اليدين إلى الزندين، يعني الكفين، نغسل الكفين مرة واحدة أو مرتين. إذا كان الحدث الذي أحدثه هذا المتوضأ، الحدث السابق، إذا كان هو نوم أو بول، فهنا إذا أراد أن يتوضأ يغسل يديه مرة واحدة. أما إذا كان الحدث السابق غائط، إذا كان الحدث السابق غائطا، ففي هذه الحالة يغسل يديه مرتين استحبابا. ثم طبعا إذا أراد أن يتوضأ وأراد أن يغسل يديه، يستحب له أن يقول بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم يغسل يديه مرة أو مرتين كما قلنا. ثم بعد ذلك يستحب له أن يتمضمض ثلاث مرات، ويستحب له أن يقول اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك أو بذكراك. ويستحب بعد ذلك أن يستنشق ثلاث مرات أيضا، ويستحب له أن يقول: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. ثم الآن نأتي إلى الأفعال الواجبة: غسل اليدين إلى الزندين والمضمضة والاستنشاق، هذه مستحبة. تركها حتى عمدا لا يخل بالصلاة، نعم له مدخلية في الثواب، أما صحة الوضوء فالوضوء يقع صحيحا. الوضوء غسلتان ومسحتان: غسل الوجه واليدين الغسلتين، ومسحتان هو مسح الرأس والرجلين. فالآن نأتي إلى أولى الغسلتين، وهي غسل الوجه. فيجب على المتوضئ أن يغسل وجهه من قصاص الشعر إلى الذقن، يعني لا بد أن يغسل من الأعلى إلى الأسفل، لا بد أن يغسل من الأعلى أعلى الوجه إلى أسفله. وهناك خطأ كثير من الناس يرتكبونه، وهو أنهم يأخذ المتوضئ الماء، وإذا أراد أن يغسل الوجه لا يجعل الماء فوق من قصاص الشعر ويجريه إلى الأسفل، بل يجعله عند عينيه، على عينيه أو على فوق العينين، يعني بحيث هناك مسافة من الجبهة ما أصابها الماء، ثم ينزل الماء إلى الذقن، ثم يرفع اليد ليد فيها ماء متبقي من أعلى قصاص الشعر ويجري إلى الأسفل. صحيح هنا غسل الوجه الآن بالكامل، لكن أول بدأ بغسل النصف الأسفل أو الثلثين الأسفل، وهناك باقي في الجبهة غسل غيره قبله. المفروض أول يغسل من فوق، لا يغسل شيء أسفل منه قبل أن يغسل ذلك الجزء الفوقي. فهنا يغسل الوجه من قصاص الشعر، من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، هذا من جهة الطول. وأما من جهة العرض فيغسل الوجه بالكامل، يعني يوصل الغسل إلى عند الأذنين احتياطا، وإلا هو الواجب المسافة الداخلة فيما بين الإصبع الوسطى والإبهام، ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، لكن احتياطا أنه يجري الماء إلى عند الأذنين. ففي هذه الحالة يغسل الجوانب، جوانب الوجه، وأيضا داخل الوجه، ويتأكد أنه أوصل الماء إلى جميع الأجزاء، يعني يلاحظ العينين عند الآماق، أطراف العينين، إذا في حاجب حاجز يزيله، مثلا هناك قيح في العين يزيله، إذا كان هناك بالنسبة إلى المرأة كحل تزيل الكحل، إذا كان كريم مكياج مثلا هذا أيضا لا بد من إزالته، لأن هذا حاجب يمنع وصول الماء إلى البشرة. ويتأكد أنه يوصل الماء إلى أسفل الأنف، أسفل الشفة السفلى، ويحاول أن يتأكد من إيصال الماء إلى جميع الأجزاء. هذا طبعا الغسل هو الغسلة الأولى الواجبة، ويستحب أن يقول عند غسل الوجه، يستحب أن يقول: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. ثم يستحب له أن يغسل وجهه مرة ثانية استحبابا، الأولى واجبة، الثانية مستحبة، أما الثالثة فهي بدعة وغير جائزة وتفسد الوضوء. هذا بالنسبة إلى الشخص السوي، يعني الذي شعره نبت نباتا أو كان في محله وكان طبيعي. أما إذا كان شخص أصلع انحسر الشعر عن مقدم رأسه أو كان أغم، والأغم هو الذي نبت الشعر على جبهته، فهنا كيف يصنع؟ هذا يرجع إلى المتعارف، يعني لا يكتفي أنه يغسل من قصاص الشعر، لأنه الأصلع ربما قصاص الشعر فوق الرأس، فوق يعني عند أم رأسه، والأغم عند الجبهة، فلا يكتفي بأنه يغسل من منبت الشعر من قصاص الشعر، بل يرجع إلى المتعارف، يعني لو لم يكن ذاك أصلع ولو لم يكن هذا أغم، أين يكون نبات الشعر الطبيعي يغسل من هذا المكان؟ إلى هنا تم غسل الوجه، وبعد غسل الوجه نغسل اليد اليمنى، وعند إرادة غسل اليد اليمنى يستحب أن نقول: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. وكيفية غسل اليد اليمنى أننا يستحب أن نأخذ الماء في اليد اليمنى في الكف اليمنى ونسكبه في الكف اليسرى، ثم نغسل اليد اليمنى من فوق المرفق، يعني من فوق الذي نحن نسميه الكوع، من فوق الكوع إلى أطراف الأصابع، نغسل الكف اليد اليمنى هكذا من الأعلى، من فوق المرفق، من فوق الكوع إلى أطراف الأصابع، ونحاول أن نجري الماء إلى جميع أجزاء اليد اليمنى. إذا كان هناك حاجب مثل مثلا بالنسبة إلى المرأة طلاء الأظافر، هذا لابد من إزالته. إذا كان شخص لابس خاتم لابد من إيصال الماء إلى ما تحته. إذا كان امرأة لابسة سوار أو معضد الذي نسميه، فأيضا لابد من تحريكه وإيصال الماء إلى ما تحته. كل حاجب يحجب الماء عن وصوله إلى البشرة لابد من إزالته. فلو كان على اليد صبغ، يعني شيء له جرم، صبغ يكون طبقة على الجلد، فلا بد من إزالته. صبغ، غراء، أي شيء يسبب حيلولة وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته. أما إذا كان لون، مجرد لون، يعني لا يكون طبقة، لا ليس له جرم مانع، فهذا لا مانع، مثل مثلا الحناء هذا لا يكون طبقة على الجلد، فهنا لا مانع من أن نتوضأ واليد عليها الحناء. هنا كيف نعرف أنه يكون جرم أم لا؟ يعني هل له جسم ممكن نزع الغراء؟ يكون طبقة ممكن نزعها، أو إذا كان ليس شفافا مثل الصبغ يحجب رؤية الخطوط الموجودة في اليد، ففي هذه الحالة لا بد من إزالته وإزالة كل شيء يحجب وصول الماء إلى البشرة. بالنسبة إلى الأوساخ الموجودة في الأظافر، إذا كانت أوساخ متعارفة عادية فلا يجب إزالتها، أما إذا كانت لا أوساخ كثيرة ملفتة إلى النظر خارجة عن المتعارف فلا بد من إزالتها وإيصال الماء إلى ما تحتها. هنا بالنسبة إلى غسل اليدين قلنا الواجب أننا نغسل من فوق الكوع من فوق المرفق إلى أطراف الأصابع. بعض الناس يقعون في خطأ وهو أنهم يغسلون الذراع اليد إلى المفصل الكف إلى مفصل الكف إلى الرسغ ويكتفون بالغسل الواجب المستحب الذي صنعوه في بداية الوضوء. قلنا نغسل قبل أن نبدأ في الوضوء. أول عمل المستحب أننا نغسل الكفين مرة أو مرتين، يكتفون بذلك الغسل عن إكمال الغسل هنا إلى أطراف الأصابع، فقط يغسلون إلى المعصم إلى الرسغ، وهذا ليس بصحيح، لا بد من إيصال الماء إلى أطراف الأصابع. أما بالنسبة إلى الغسل هل هو من ظاهر الذراع أو من الباطن، يعني هل هو من خلف الذراع أو من الأمام من الداخل؟ إذا كان المتوضئ رجلا فهنا يستحب له أن يغسل من الظاهر، يغسل من الظاهر الغسل الأولى والغسل الثانية. وأما إذا كان المتوضئ امرأة فيستحب لها أن تغسل من الباطن من الداخل أولا ثم توصل الماء إلى باقي أجزاء اليد. يعني الابتداء من أي مكان، الرجل يبتدئ من ظاهر الذراع ثم من يوصل الماء إلى الباطن والمرأة بالعكس، لكن هذا على نحو الاستحباب، وإلا المهم هو غسل الذراع اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع بأي كيفية هذا يقع صحيح. هذا بالنسبة إلى غسل اليد اليمنى. ثم نغسل اليد اليسرى ويستحب أن نقول اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. ونغسل اليد اليسرى بنفس كيفية غسل اليد اليمنى، نأخذ الماء بالكف اليمنى ونسكبه على فوق المرفق ونجري الماء إلى أطراف الأصابع. لكن بالنسبة إلى اليد اليمنى تغسل مرة واجبة والمرة الثانية مستحبة، أما اليد اليسرى فتغسل مرة واحدة، الأحوط استحبابا ترك الغسلة الثانية. لكن لو شخص غسل غسلة ثانية أيضا لا مانع ويقع الوضوء صحيح. طبعا هنا لما نقول غسلة واجبة والغسلة الثانية مستحبة والثالثة بدعة، مرادنا من ذلك هو الغسلة الكاملة. يعني الآن لما جئت وأردت أن أغسل اليد اليمنى مثلا أو اليد اليسرى أريد أن أغسلها غسلة، فهنا أخذ الماء، لو أخذت غرفة من الماء وسكبتها وغرفة ثانية وسكبتها وثالثة وسكبتها فوق المرفق وخامسة إلى الخامسة ثم أجريت الماء إلى أطراف الأصابع، هذا كله يعد غسلة واحدة. العمدة على غسل اليد غسلة كاملة لا على كم غرفة أنا اغترفت الماء، سواء غسلت اليد بغرفة واحدة وأجريت الماء على جميع أجزائها أو غسلت اليد بأكثر من غرفة فهذا كله يسمى غسلة واحدة. إذا غسلنا اليد اليسرى هنا الآن تبدأ المرحلة الخطرة التي يقع كثير من الناس فيها في أغلاط. يعني فيما مضى الأغلاط قليلة، أما الآن تبدأ أغلاط الناس في الوضوء، فلذلك ينبغي التنبه وينبغي الالتفات. وأول الأغلاط التي تقع من كثير من الناس هو اختلاط ماء الوضوء. يعني الآن الباقي علي مسح الرأس ومسح الرجلين، ولا بد أن يكون مسح الرأس ومسح الرجلين بالنداوة الباقية بالرطوبة الباقية في كفي من ماء الوضوء. يعني لا أخذ ماء جديدا. وبعض الناس يريد أن يمسح رأسه يمسح يأخذ ماء جديد ويمسح رأسه، هذا خطأ. فلا يكون ماء مسح الرأس والرجلين بماء جديد، ولا يكون بماء مختلط، لابد أن يكون بالماء الذي هو موجود في الكاس. فبعض الناس مثلا يحك مثلا قبل أن يمسح رأسه، يحك بيده اليمنى في وجهه ثم يمسح، هذا خطأ، لأنه هنا قد اختلط ماء الوجه بماء الكف، وهو ينبغي أن يمسح بماء الكف لا بماء مخلوط، فهذا يكون الوضوء باطل. أو مثلا يده اليمنى أو يده اليسرى حك بها اليد الذراع لليد اليمنى، فهنا اختلط رطوبة، اختلطت رطوبة الكف اليسرى بذراع اليد اليمنى، فلا بد أن يكون الماء غير مختلط بماء آخر وإن كان ذات الماء الآخر ماء وضوء. فهنا إذا أردنا أن نمسح الرأس أيضا نلتفت أنه كما أنه لا نأخذ ماء جديد، فأرى يكون أخذ الماء الجديد هذا الماء الحنفية يصب وأخذ ماء جديد وأمسح به، هذا باطل الوضوء. وتارة يكون لا، نفس الحنفية لما أريد أن أغلقها عليها رطوبة، فلما أغلقتها أخذت من الرطوبة الموجودة على الحنفية، ففي هذه الحالة اختلط ماء وضوئي بماء آخر ليس من ماء الوضوء، فهنا لما أمسح رأسي ورجلي يقع وضوئي باطلا. فإذا قبل أن أمسح الرأس، هنا أول أسكب الماء، يعني قبل أن أمسح الرأس ألتفت حتى بعد ذلك أنا أريد أن أغلق الحنفية. فقبل أن أغسل اليد اليسرى أنا أريد بعد ذلك أن أمسح على رأسي. أيضا الرأس بعض الأحيان يكون فيه رطوبة عند امتصاص الشعر بسبب غسل الوجه، ففي هذه الحالة أول أجفف شعر رأسي لأنه لابد أن يكون مكان المسح جافا، أجفف شعر الرأس ثم أغسل اليد اليسرى. لما أسكب الماء في كفي وأريد أن أغسل اليد اليسرى، عند ذلك لما تمتلئ كفي اليمنى بالماء أسد الحنفية، أغلق الحنفية، فالآن الماء لا يصب، فبعد ذلك أغسل اليد اليسرى. إذا غسلت اليد اليسرى شعر رأسي مهيئ لأنه جاف، فأمسح على شعر الرأس ويقع مسح رأسي صحيحا. هنا كما قلنا لابد أن يكون المكان جاف، يعني شعر الرأس جاف. هنا هل يجب إيصال المسح إلى البشرة إلى جلد الرأس أم لا؟ لا، لا يجب إيصال المسح إلى جلد الرأس. إذا كان الشخص أصلع بعد لابد من المسح على الجلد. أما إذا كان الرأس فيه شعر، هنا نلاحظ أولا ما هي المنطقة التي يجب المسح عليها، وثانيا كيف نمسح. أما المنطقة التي يجب المسح عليها فهي ربع الرأس مما يلي الجبهة. يعني باختصار نقول لو جئنا إلى قصاص الشعر، إلى قصاص الشعر وصعدنا إلى فوق حوالي 6 سنتيمتر طولا و6 سنتيمتر عرضا، هذه المنطقة يعني لو واحد وضع 4 من أصابعه على قصاص شعره، جعل حافة الأصابع على قصاص الشعر، الحافة الثانية لأصابعه هي آخر منطقة المسح، يعني حوالي 6 سنتيمتر في 6 سنتيمتر، هذه منطقة المسح. وأيضا نلاحظ أنه إذا أردنا أن نمسح على هذه المنطقة، هذه المنطقة فيها شعر، لابد أن نمسح على الشعر الذي هو داخل في هذه المنطقة ولا يخرج عنها لو مت. يعني لو مددنا الشعر إلى اليمين، إلى اليسار، إلى الأمام، إلى الخلف، لا يخرج عن هذه المنطقة. هذا الذي يعبر عنه العلماء بقولهم لا يخرج بمده عن حده. يعني لو أن شخص كان شعر كثيف، هنا هذا الشعر الكثيف لا يجوز المسح عليه، يعني الشعر الكثيف الذي لو مد إلى الجبهة خرج ووصل إلى الجبهة، أو مد إلى اليمين يخرج عن هذه المنطقة التي حددناها، فهنا المسح لا يكون صحيحا، لابد أن يمسح على الشعر الذي هو لنفس المنطقة ولو مد لا يخرج عن هذه المنطقة. فلو كان شخص شعره كثيف كيف يصنع؟ يفرق الشعر ويمسح على الفرق ولو بإصبع واحد. وبعض الناس شعره كثيف فيحاول أنه يوصل الماء إلى البشرة فيدخل أصابعه داخل الشعر ويحاول أن يحرك الأصابع جيئة وذهابا حتى يوصل الماء إلى البشرة، هذا ليس بصحيح، لأنه إذا كان الشعر كثيف لا يصح وضوءك بأن تدخل الأصابع داخل الشعر، لا، وإنما تفرق الشعر وتمسح على الفرق. هذا بالنسبة إلى المنطقة التي تمسح. أما بالنسبة إلى كيفية المسح، كيفية المسح قلنا في هذه المنطقة تمسح من الأعلى إلى الأسفل إلى قصاص الشعر، لكن ليس شرطا أن توصل المسح إلى قصاص الشعر، لا، هذه المنطقة، في هذه المنطقة. فلو أنه بإصبع واحد جعلت إصبعك فوق ثم أجريته إلى الأسفل، أمررته إلى الأسفل بمقدار 2 سنتيمتر كافي، المسح تحقق. وهناك خطأ عند كثير من الناس أنه يظن أنه لابد أن يوصل أصابع إلى الطرف إلى قصاص الشعر، هذا لا، ليس بشرط. المهم أنه يجري الأصابع ولو بإصبع واحد، ولو بإصبع واحد، يعني بحيث هذا المسح المنطقة التي مسحها لها طول ولها عرض، عرضها مثلا 1 سنتيمتر وطولها 2 سنتيمتر، هذا كافي. وإن كان الأفضل أن يمسح بثلاثة أصابع. بعض الناس يظن أنه لابد من المسح باليدين، فأول يمسح باليد اليمنى ثم يمسح باليد اليسرى، هذا خطأ، بل لابد من مسح واحد باليد اليمنى فقط. وقلنا أنه لابد أن يكون الشعر جاف، فلو كان رطب يجب تجفيفه. لو كان الشخص مثلا خرج لتوه من الحمام أو فرغ من الاستحمام فرأسه رطب، فهنا كيف يصنع؟ هنا يجففه بقطعة من القماش مثلا، بحيث أنه لا رطوبة فيه، يعني صحيح هو رطب، لكن لو واحد جعل يده على شعره لا يجد في يده رطوبة، هذا معنى أنه جاف، وهذا كافي، وتمسح على الشعر حينئذ. بعد أن تم مسح الرأس ننتقل إلى مسح القدمين. أولا نبدأ بمسح القدم اليمنى ثم مسح القدم اليسرى. أما بالنسبة إلى القدم اليمنى فإذا أردت أن تمسح اليمنى أو اليسرى يستحب لك أن تقول: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. فهنا تمسح الرجل، الرجل لابد أن تكون جافة أيضا، تجففها وتمسح من أطراف الأصابع إلى نصف الساق، ويكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، ويجوز من الأسفل إلى الأعلى أيضا، ولا بد أن يكون الماء أيضا كما قلنا غير مختلط، لا تأخذ ماء جديد، وتكون مسحة واحدة، ويكون حتى لو كان بإصبع واحد، والمسح بعدة أصابع، بثلاثة أصابع أو بباطن الكف أفضل. وهنا نتجاوز فوق المفصل بقليل، وأيضا أطراف الأصابع نلاحظ أننا نمسح من أمام أطراف الأصابع، يعني نجعل اليد عمودية من الأمام ثم نجريها إلى فوق حتى نتأكد من مسح كامل العضو الواجب مسحه. وأيضا نحاول أنه إذا مسحنا الرجل اليمنى بعد ذلك نمسح الرجل اليسرى، وأما مسح الرجلين في آن واحد فهذا غير صحيح ويبطل الوضوء. وهناك بعض العلماء مثل الشيخ حسين العصفور رحمه الله في كتابه سداد العباد يجوز المسح على الرجلين اليمنى واليسرى في آن واحد ويجعله أفضل، وإن كان يجوز أيضا عنده أنه يمسح على الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. فهنا حتى لو كان شخص يقلد الشيخ حسين العصفور رحمه الله فهنا أيضا يحاول أنه يمسح أول الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى احتياطا حتى يوافق فعله جميع العلماء، وأيضا هو لا يخالف فتوى الشيخ حسين العصفور، لأن الشيخ حسين العصفور أيضا يقول أن هذا المسح صحيح، غاية الأمر أن ذاك أفضل. فهنا إذا مسحنا القدم طبعا مسحة واحدة فتم بذلك الوضوء. وأما بيان كيفية الصلاة فهذه إن شاء الله نتحدث عنها ونبينها فيما سيأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.